أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الثانية من جهات البحث في استصحاب الكلي، وهذه الجهة معقودة لبيان إمكان جريان الاستصحاب في الكل على وجه عام بمعزل عن أقسامه. يعني هذا البحث يشمل حتى القسم الأول الذي عد جريان الاستصحاب فيه من الواضحات عند أكثر المحققين. وهذا البحث لم يعقد له جهة مستقلة عادة في كتب الأصول، لكن من ضمن الإشكالات التي تطرح في القسمين الثاني والثالث من أقسام الكل في العادة، تقتنص بعض الإشكالات غير المختصة بقسم خاص من أقسام الكل، بل تعد إشكالات على أصل جريان الاستصحاب في الكل. هذا البحث طارة يطرح في باب الأحكام استصحاب الكل في الأحكام، وأخرى في باب الموضوعات. وأول إشكال يواجهنا في باب الأحكام هو الإشكال الوحيد لعله القوي في هذا المجال، هو ما ذكر في بعض كلمات الأصوليين في ضمن إشكالات القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، وأنا أقرره هنا أولا بحسب ما وجدته في كلام صاحب المنطقة الذي تعرض لهذا الإشكال بشكل واضح، فهو إشكال يلزم على تقدير تماميته بالتفصيل في جريان الاستصحاب بين باب الأحكام أي استصحاب كلي الطلب مثلا وباب الموضوعات. بالقول بأنه في باب الأحكام توجد مشكلة، ذلك أن طبيعة الحكم تقتضي تعلقه بموضوعه الخارجي بشكل مباشر، حيث أن الجعل لا يمكن أن يتعلق إلا بالواقع الخارجي أي بالحكم بنفسه. ومن الوضوح بمكان أن كلية الحكم بما هو هو ليس بحكم. نحن لا يوجد لدينا في الخارج سوى موضوعات يحكم عليها طارة بالوجوب، أخرى بالاستحباب، ثالثة بالإباحة، رابعة إلى آخره. فالحكم دائما له معروف، معروفه هو الواقع الخارجي بتوصل عنوان جزئي، مو مشكلة، لكن معروضه هو الواقع الخارجي. وحيث أن المعروض هو الواقع الخارجي فلا بد من تعلق الحكم به، أما الكل فلا وجود له خارج إطار هذا الواقع الخارجي. وحينئذ الكلي لا يقبل أن يكون معروضا لحكم من الأحكام كما لا يقبل، أو لأثر من الآثار، فإن الآثار إنما هي ثابتة لنفس الأحكام، آثار الوجود ثابتة للوجود، أثار الاستحباب ثابتة للاستحباب، ما في شيء ثابت من الآثار المجعولة عند الشارع للجامع بين الوجوب والاستحباب. بينما في الموضوعات نحن لا نواجه شيئا من هذا القبيل، فإن الموضوع ليس مجعولا في الدليل المنقوب والمنظور إليه، بل إما هو غير مجعول أصلا، لأن أكثر الموضوعات هي أمور تكوينية على تقدير وجودها يقع الحكم، وإما إذا كانت موضوعات جعلية فهي مجعولة في رتبة سابقة مفروغ منها، الآن غير مفروضة من الاستصحاب أنها مجعولة أو غير مجعولة، مثل العدالة مثلا. وعلى هذا الأساس يقال لا مانع أساسا من هذه الجهة، من هالجهة، من جهات الإشكال، من جريان الاستصحاب، في الموضوعات لأنها قابلة لأن تستصحب بنحو الفرد وبنحو الكل. خير، خلاصة هذا الإشكال أنه يقول بأن الكل ليس حكما، لا بد وأن يكون شخصيا حتى يكون حكما. انتهى. لذا لا نتصور الاستصحاب في الكل بأي نحو من أنحائه. وقد حاول هذا المحقق أن يرمز من قناة صاحب الكفاية على الله مقامه الذي عقد استصحاب الكل في باب الأحكام ثم أحال عليه باب الموضوعات، ويظهر من استشكاله الذي لم يوضحه أنه يريد أن يقول بأنه ينبغي عقد البحث فيما ينبغي أن لا يكون هنالك خلاف في جريان الاستصحاب الكل فيه، ثم يبحث عن الحق أو عدم الحق مورد الإشكال فيه وهو باب الأحكام، لا العكس. لكن هذا الإشكال كما ترى على تقدير تماميته إشكال فني على صاحب الكفاية، وإلا فلصاحب الكفاية أن يقول إني عقدته في باب الأحكام لأنه هو مورد البحث، فإذا حل الإشكال فيه سهل في باب الموضوع، فهناك ميزة العكس يعني. وأيا يكن هذا إشكال ظرفي فني، هذا الإشكال كما ترون يبتني الإشكال الرئيسي على مقولة مفادها أن جريان الاستصحاب يسبغ حكما على الكل، والكل غير قابل أن يحتم بحكم. لما هو كل؟ هذا الإشكال ذهب الشهيد الصري إلى تقريره بما يظهر منه بدوا أنه إشكال آخر، لكن بالدقة والتأمل يظهر أن ما ذكره الشهيد الصري راجع إلى نفس هذا الكلام. الشهيد الصادق كما في التقرير ذهب في تقرير هذا الإشكال إلى القول التالي، وهو أن هنالك من يقول بأن المجعول في باب الاستصحاب والتعبد الاستصحابي هو الحكم المماثل، والحكم على الوقائع هو دائما حكم شخصي، يعني الواقع الخارجي بالنسبة لهذا الموضوع أنه محكوم بالوجوب، بالنسبة لهذا الموضوع أنه محكوم بالاستحباب، بالنسبة للموضوع الثالث كذا محكوم بكذا. فإذا قيل إن المجعول في باب الاستصحاب هو الحكم المماثل للحكم الثابت للواقعة الذي نشك في بقائه، أي هذا الحكم في الزمن الثاني، فهذا يعني أن الاستصحاب لن يجري إلا حيث يتصور حكم مماثل، والكل بما هو كلي أي الجامع بين الوجوب والاستحباب لا يمكن أن يكون حكما مماثلا للواقع الخارجي، لأنه حكم على الكل بما هو كل، بينما الحكم المستصحب هو حكم على واقعة بعينها وهو بوصفة بعينها، الوجود طارة والاستحباب أخرى. فاستصحاب كلي الطلب إذا تعبدني الشارع به لن يكون حكما نظيرا للحكم الواقع في ظرف الشك في بقائه، بل سيكون حكما آخر. وعليه فإن أطريت على أن المجعول هو الحكم المماثل فلا مجرى للاستصحاب في الكل في باب الأحكام لأنه لا مماثلة. وحيث إن القائل بهذا المبنى يصر على هذا المعنى وهو صاحب الكفاية اللي قال مجعل الحكم المماثل وتبعه من تبعه، واستظهر أيضا من بعض كلمات الشيخ فحينئذ لن يجد الاستصحاب في باب الأحكام. شو الفرق بين تقرير صاحب المنطقة وتقرير الشهيد الصدري يا إخوان؟ الشكل مختلف، واضح أنه مختلف، لكن روح يشكل واحدة. البيان الأول كان يقول بأن الحكم لا يكون حكما حتى يكون له شخصية متشخصة، والشخصية المتشخصة مش الجامع بين الوجوب والاستحباب، وإما الوجوب وإما الاستحباب. وبناء على التقرير الأول سوف لا يرتبط مصير هذا الإشكال بخصوصية أن المجعول هو الحكم المماثل، بل يشمل حتى الحكم ببقاء ما كان. أو لزوم الجري العملي، أو جعل الطريقية، أو تحديد الوظيفة العملية في مقام التحير. الإشكال يجري على الجميع. إذا كان المقصود أن نتاج الاستصحاب جعل حكم، فالحكم لا يكون إلا ذا شخصية حقيقية، والجامع بين الوجوب والاستحباب ليس حكم. بعبارة أخرى، لا يصير حكما حتى يتشخص بمشخصه. يؤشر إليه بالقول بجواز الترك أو عدم جواز الترك، وجوب استحباب يعني. في الاستحباب يجوز الترك، بينما في الوجوب لا يجوز الترك. نحو التحليف لا بمعنى التركيب. بينما إشكال الشهيد الصادق أو الإشكال بالطريقة التي قررها الشهيد الصادق، وإن طلق من نفس المنطلق، لكنه نظر إلى حيثية أخرى. وهي حيثية جعل الحكم المماثل، وكأنه بمعزل عن الحكم المماثل يمكن جعل حكم على الكل بما هو كلي، وليس من الضروري أن يكون الحكم دائما لكي يكون حكما، أن يكون متشخصا بمشخص خاص يجعله وجودا شخصيا. ونظرا لهذا الاختلاف في تقرير الإشكال، لا بد من تحقيق حقيقة المطلب في المقام. الشيء الذي يأتي إلى الذهن بداية هو أن الاستصحاب نتاج التعبد به حكم ظاهري لا حكم واقعي، والحكم الظاهري لا ينشأ من ملاك في متعلقه، بل ملاك الحكم الظاهري هو نفس ملاك الحكم الواقعي في ظرف الاختلاط بين الملاكات والالتباس. ولولا الاختلاط والالتباس لما وصلت النوبة إلى حكم ظاهري أصلا. لكان الحكم معلوما من جميع الجهات. وهذا الاختلاط والالتباس يوجد بمجرد انتفاء القطع التفصيلي. حتى في الإجمال يوجد التباس عند اختلاط الملكات. فضلا عن الشبهات البدوية، وهذا هو المبنى المختار لنا ولجملة من المحققين. في البحث عن حقيقة الحكم الظاهري ما يجعل ما يسمى بالحكم الظاهري وظيفة فقط، سواء كان أمارة أو أصل عملي بلا فرق، وظيفة تجاه الحكم الواقعي أو الواقع الذي لا تخلو من حكم الشبهات الموضوعية. وليس هنالك حكم مجعول غير نفس الحكم الواقع، في سياج للأحكام الواقعية من المودة يطلق عليه الحكم الظاهر. ولا يبعد الكلام كثيرا فيما لو قلنا إن الملاك في جعل الحكم الظاهري هو في نفسه أو في نفس جعله كما في بعض تعبيرات سيد الخوئي ومدرسة المحقق النائيني وربما غيرها، فإن هذا المبنى وإن لم يكن له محصل إلا إذا رجع إلى المبنى السابق كما بحيث في محله، لكن على أي حال يؤثر هذا الكلام إلى أن الحكم الظاهري لا ينطلق في مقام جعله من عين منطلقات الحكم الواقعي، بمعنى الحكم على واقعة مشخصة من جميع الجهات موضوعا وحكما، ولا نطيل باستعراض بقية المباني التي لا يخفى أن حقيقة المجعول فيها في باب الإمارات الأمارات غير المجعول في باب الأصول. فعندما نتحدث عن حقيقة الحكم الظاهري بالمعنى الأعام فنحن نتحدث عن الحيثية الجامعة بين الأمارات والأصول. وحينئذ فإنما ذكر في الإشكال بتقرير صاحب المنتصر. طبعا لأنه الإشكال منتزع من محل قبل لا تجدونه صفحة 173 من الجزء الخامس والسادس. السادس جاي. الإشكال بالطريقة التي طرحت، جوابه أن ما ذكر في الإشكال صحيح لو كنا نتحدث عن حكم واقعي، أما لو كنا نتحدث عن ما نسميه بالحكم الظاهري، والذي هو في حقيقته ليس سوى تحديد وظيفة تجاه الواقع، عند اختلاط الملاكات أو في طول الجهل بالواقع، لا أكثر ولا أقل. فإن دعوة لزوم كون الحكم مشخصا من جميع الجهات على مستوى الجعل والموضوع، لا هو بين ولا مبين، إذ هو خلاف طبيعة الحكم الظاهري أساسا. ولنا أن نقول بأن هذا ليس حكما على وجه الحقيقة، إن أريد من الحكم هذا المعنى، بل ليس سوى تحديد مسؤولية بالتعبد الشرعي تجاه الحكم الحقيقي في ظرف الجهل به. وعدم وصوله وصولا تاما الى المكلف، عليه فلا يبقى مجال لهذا الإشكال من أساسه، لأنه إشكال في حجم الأحكام الواقعية. وأما بحسب تقرير الشهيد الصبر رضوان الله عليه الذي تنبه منذ البداية إلى أن الإشكال لا يرد فيما لو قلنا بأن المجعول في باب الاستصحاب هو المنجزية والمعذرية أو الطريقية أو لزوم الجريان على طبق الحالة السابقة في ظرف الشاك، فأفاد أن هذا الإشكال مختص بما لو قيل بمقالة المحقق الخراساني، أي دعوى جعل الحكم المماثل. ولا يخفى أن التقرير السابق أيضا لصاحب المنطقة يتضمن في حقيقته جعل حكم حقيقة حتى يرد الإشكال بأنه لا يتصور جعل حكم إلا على موضوع شخصي ناجز ولو في الحمد الأول في مقام الجعل يصبح فعليا الحمد الشيء عندما يتحقق الموضوع بهذه الشخص. أقول إن كان المراد من دعوى هذا القائل أي صاحب الكتاب ومن تبعه جعل الحكم المماثل حقيقة ومن جميع الجهات فالإشكال لا مدفع له مهما حاول المحاولون. إذ لا معنى للتماثل من جميع الجهات مع اختلاف الموضوع، وهذا بديهي أصلا. وإن أريد التماثل من بعض الجهات وفي كل مورد بما يحتمل من مستويات التماثل ولو على مستوى السمخ كان وجود أو وجود مع اختلاف الموضوع، ذاك موضوع بحكم واضحي هذا موضوع في طول الضياع، ما في مانع يكون للحيثية المشتركة للمعلوم بالإجمال إلى ما هنالك. فهو وين تحفظنا على إطلاق مصطلح الحكم المماثل فيه، لأنه لم يعد مماثل في الحقيقة، هذا صار مجرد تعبير وعنوان المشير، فإن الإشكال من الوضوح في مكان أنه لا يرد، لأنه سوف يشبه الحكم شبها ما، لأنه يماثله من جميع الجهات. أساسا نحن ذكرنا عند البحث عن حقيقة المجعول والمستفاد من أدلة الاستصحاب أنه لا وجه لدعوى أن المجعول هو الحكم المماثل ولا ملزم لهذا ولا دال عليه في أدلة الاستصحاب، فإن أقصى ما دلت عليه التعبد الاستصحابي أي إجراء الحالة السابقة في ظرف الشك في البقرة ليس أكثر ولا أقل. ومع ذلك فقد نقل المحققان صاحب المنطقة والشهيد الصالح عن بعض المحققين جوابا آخر على هذا الإشكال. نحن من طرفنا نكتفي على مبنانا بما ذكرناه، لا جعل الحكم المماثل في باب الاستصحاب صحيح، ولا وجود حكم حقيقي في باب الأحكام الظاهرية نظير الأحكام الوقتية صحيح، وعلى هذا الإشكال من جهتين لا يتم. وحقيقة ما اعتقدناه نحن في محله الحكم الظاهر ليس إلا مجرد تحديد وظيفة عملية تجاه الواقع، مرة مع الاستطراق إليه فيسمى أمارة، مرة بدون استطراق إليه فيسمى صلاج، والأصول أيضا درجات. هذا نقطة وقد انتهى الصدر. يبقى التعرض لأهم ما ذكروا عن شيء الصدر أطال شوية في البحث، إن شاء الله جدًا نبحث في هذه الجهة فيما ذكر من بعض الكلمات إن شاء الله، خصوصا كلمات المحافظة.